الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو العاشر من كتاب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهما ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وأمهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بشرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث يثبت بشواهده: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد قتل الحسين بن علي رضي الله عنه شهيدا في كربلاء، وقصة مقتله محزنة، وكانت من أسباب فتنة عظيمة، والله المستعان. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. فهذا فيه فضيلة للحسن رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن الله يحبه، وإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم محبته للصالحين، محبته للخيرين. وأما قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، فإما أن تحمل على المحبة الجبلية، وإما أن تحمل على المعنى الذي يقوله بعض أهل العلم: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. وفي رواية عن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، لعله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالذكر ونحوه. وفيه أن الإنسان لا يتبادل أطراف الحديث مع غيره إلا إذا وجد الرغبة في ذلك. حتى جاء سوق بني قينقاع قوم من اليهود، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مكرهم وبغيهم. قال: ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، المكان الذي تسكن فيه وتختبئ فيه من الناس حتى لا يروها. فقال: أثم لكع؟ لكع كلمة تطلق على عدة معاني، منها التصغير. وأما حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع، فالمراد به السيء، أو المراد الذي لا عقل له، لا يبالي بما كان أو يكون. أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. السخاب قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، والحسن يحب جده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قاص الشيعة قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الصبيان على العواتق وإدخال السرور عليهم. وعلى الأب أو من يقوم بشأن الطفل أن ينزل نفسه في التحدث ونحو ذلك على قدر ما يسعد الطفل، لا يعامل الطفل معاملة نفسه الكبيرة، التي قد شبت عن الطوق وأصبحت تمل اللهو، أما الطفل فيحب اللهو، لا سيما اللهو المباح لا يمنع منه ما دام لا يؤدي به لارتكاب حرام ولا يمنعه مما هو أولى منه. فلا بد أن يأخذ الطفل يعني ما هو له من الحق، إن أردنا منه الاستقامة وأردنا منه العقالة في زمن تمييزه وكبره، فلا بد أن يأخذ حقه. وكذلك كنت من قبل، ربما كثير من الرجال لا يحب من ولده أن يقوم ببعض الأعمال وهو في أيام صغره كان يتعاطى تلك الأمور، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ولده، وربما لاعب امرأته عائشة وأذن للبنات أن يدخلن عليها إذ تزوجها صغيرة، وكان ربما ضاحكها وسابقها إلى غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه. ومما يدل على ما قلناه آنفا أن أبا عمير كان يلعب بعصفور، ومعلوم أن الطفل قد يؤذي العصفور شيئا ما، ومع ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يلعب به حتى مات العصفور، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال رحمه الله: حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء. البغلة حيوان متولد بين الحمار والفرس، ينزو ذكر الحمار على الفرس فيتولد البغل، وحكمه من حيث الأكل حكم الحمار، لا يجوز أن يؤكل إلا أنه أشد تحملا من الحمار، وظهره أوسع من ظهر الحمار، ولذلك يحبه الملوك والتجار والأمراء في ذلك الزمن الماضي، لأن الحمار مسنم والركوب عليه لمسافة طويلة يتعب، والبعير يرهق في مشيته، لكن البغلة للأماكن القريبة مريحة. حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وهكذا إذا قدم الإنسان من سفر، إن استطاع أن يردف أبناءه وأن يكونوا في استقباله يفرحون بمجيئه أمر طيب، وإن كان معه شيء من الهدايا ولو الرخيصة المعبرة عن احترامه لهم ومحبته لهم فإنه يعجبهم ذلك، أو شيء من الحلوى، فلا بد من العناية بالأسرة والعمل بما يؤدي لإدخال السرور عليهم والإراحة لهم. قال رحمه الله: باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جملة، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل، وهكذا زوجاته من أهله. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة أي في الصباح وعليه مرط مرجل، المرط وفي رواية مرحل هو الموشي المنقوش عليه صورة رحال الإبل، وبالجيم عليه صورة المراجل وهي القدور، وأما المرط فهو كساء جمعه مروط، مرط مرحل من شعر أسود أي خطوطه من شعر أو هو من شعر ومرحل. فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه أي في المرض، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية وإن كان الحديث فسرها بهؤلاء الخمسة، وقد غلا الشيعة فيهم وتوسلوا بذواتهم وربما دعوهم من دون الله، فتجد بعضهم يقول يا الخمسة ويقصد به هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وربما توسلوا بذواتهم كما قال قائلهم لي خمسة هم الحجة من نار لضى والحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، وليس معنى ذلك أنهم هم المخصوصون بهذه الآية، فهذه الآية يدخل فيها غيرهم كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآية في سياق الوصايا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا بد أن يؤخذ بدلالة سياقة الآيات، فإن كانت خاصة السبب إلا أنها عامة له، وممن استدل بعمومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت في زوجاته وأدخل الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا في هذه الفضيلة، لأن بعض من لا يحسن الاستدلال بالقرآن والسنة يذهب إلى إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفضيلة، مع أن الآية كما قلت في سياق فضلهن ومنزلتهن، وأن الله أمرهن أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى لأن يذهب الرجس عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وبناته وغيرهن. قال باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وقبل ذلك انظر إلى أهل السنة كيف يذكرون في باب الفضائل ما يتعلق بفضائل الصحابة على العموم، وبفضائل الصحابة على الخصوص، ثم ما يتعلق بفضائل آل البيت على الخصوص، لأنه قد وجد نواصب ينصبون العداء لهم، فكان ذكر مثل هذه الأحاديث رد على هذه الطائفة. ولشيخنا المقبل رحمه الله محاضرة فرقت في كتابه تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونحو ذلك، فأغلب العلماء يفسرون الآل بالأتباع، وذهب بعض أهل العلم إلى تفسير الآل بمن حرم الصدقة، ولا مانع أن يفسر الحديث بالمعنيين، فإن كانوا من الصالحين فقد جمعوا في الانتساب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم بين نسبة النسب ونسبة الاستقامة، وإن كانوا من الطالحين لا تنفعهم النسبة مع عدم الاستقامة، فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم ينتفع بهذه الخصلة والمزية العظيمة. وهنا في تفسير ابن كثير، وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، سبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. الحمد لله. إلى أن قال: فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن يريد أنهن المراد فقط دون غيرهن فبهذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد عام من ذلك. نعم، نحن نقول بهذا. الآية نزلت في سياقهن، والعموم يشمل بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حرم الصدقة، لكن الإشكال في من اتخذ الآية في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة، وفي المقابل يذم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت فيهن الآية. قال رحمه الله: باب فضائل زيد بن حارثة وسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، هما مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وسامة بن زيد ولده. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وأحسن إليه أيما إحسان، كما هو معلوم من طالع السيرة الفضائل. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى: أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث، يعني من غير طريق مسلم بن الحجاج. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر، وقتيبة بن حجر أربعة. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد ابن حارثة وأمه أم أيمن بركة، وكان لونه إلى أمه وشبهه إلى أبيه، فطعن الناس في امرته، كان صغير السن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، لأنه كان مولى. وعادة العرب تقديم غير الموالي، لكن جاء الإسلام وقدم الأفضل إن كان المولى أو كان غير المولى، وربما قدم لا لفضيلة مطلقة وإنما لكونه يحسن هذا العمل، فقد يعني كلف النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بقيادة جيش ذات السلاسل، وفي القوم من هو أفضل من عمرو بن العاص، وهكذا جيش أسامة، وفي القوم من هو أفضل من أسامة. وأما قول الرافضة بأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم تخلف عن جيش أسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم من تخلف عن جيش أسامة، فالجواب من وجهين: الوجه الأول، كثير من الرافضة لا يثبتون الأحاديث، فلماذا يستدلون علينا بما لا يثبتون؟ الوجه الثاني، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمر أبا بكر وأمر عمر أن يكون من جيش أسامة، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية يكذب هذه الرواية. الأمر الثالث، لو قدر وثبت صار أبو بكر خليفة المسلمين في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح له أن يترك الخلافة ويذهب. وهكذا عمر صار وزير لأبي بكر رضي الله عنه، وتقديم المصلحة العامة أولى من يعني هذا الأمر، لكن مع ذلك نقول لم يثبت، لكن لو ثبت سيكون لهم وجه من حيث الاجتهاد، وبقاؤهم كان محل إجماع، وإجماع الصحابة حجة، بل إن بعض أهل العلم يرى أن إجماع أبي بكر وعمر حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر، إلى غير ذلك من الأحاديث. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرتي فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. ثناء على أسامة وعلى أبيه، وهما من كلب من اليمن وكلب من بلاد صعدة. وكان مبدأ شأنه أن زيد بن حارثة اختطف صغيرا وبيع في مكة، وما زال أبوه وأعمامه يتطلبونه حتى جاءهم الخبر أنه بمكة، فجاءوا إليه فرحين مسرورين. فلما بلغهما مكانه طلب منه الرجوع معهما، ودفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد فيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: وما هو يا محمد؟ قال: خيروه. قال: قد أنصفتنا. فخيروه، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تتبنى في ذلك الوقت من تقربه، ففرح أبوه وأعمامه بتبني النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى بلدانهم بعد أن رأوه. وفي رواية: وأيم الله إن كان لا أحبهم إلي من بعد فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح لأسامة بن زيد، وفيه جواز تولية الصغير إن كان يحسن الولاية والقيادة مع وجود من هو أفضل منه وأكبر منه. والسبب في تولية النبي صلى الله عليه وسلم له حتى يأخذ بثار أبيه من الروم. وكان في جيش أسامة فتح عظيم، إذ حصلت الردة الكبيرة، وعزم بعضهم على أبي بكر أن يؤخر جيش أسامة، فيذكر أنه قال: والله لا أؤخره ولو جرت الكلاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أرسل جيش أسامة قالت العرب الذين كانوا يفكرون في الردة ونحو ذلك: لو كان فيهم ضعف ما أرسلوا جيش أسامة. فعند ذلك تهيبوا، وثبت من ثبت، ورجع من رجع إلى الإسلام، وحصل الخير العظيم، والله المستعان. وكان أول عمل يقوم به أبو بكر بعد توليه الخلافة إرسال هذا الجيش وإمضاء هذا الجيش، والله المستعان.